بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وخلصنا من ظلمات الوهم، وثبتنا على ولاية محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوتي الأكارم، تحدثنا في الدرس السابق عن عوامل التشتت الفكري التي كانت سائدة في الأمة الإسلامية، أو التي حدثت في الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وقلنا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية. أولا الابتعاد عن آل البيت عليهم السلام، وثانيا منع كتابة الحديث، وثالثا انتشار الأحبار والرهبان والملاحدة. أما بالنسبة للعامل الأول، فالحق أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفك منذ بعثه حتى قبض يوصي بأهل بيته، يوصي أصحابه بأهل بيته عليهم السلام، ويقدمهم على سائر المسلمين وخاصة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويعرفهم بأنهم أوعية العلم ومعدن الحكمة، وأنهم أمان للأمة من الاختلاف. وحديث الثقلين المجمع على صحته بين الفريقين خير دليل على ذلك، كما أنه أعلن ذلك صراحة في حادثة الغدير، ونصب خيبة للإمام علي عليه السلام، وبايعه الصحابة حتى قال الشيخان: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ولكن حسيكة النفاق ظهرت، والرسول صلى الله عليه وآله لما يقبر، وحدثت المؤامرة في السقيفة، وصرفت الخلاف عن أصحابها الشرعيين. وبعد أن تولى الخلفاء سدة الحكم، وخوفا من نشر الأحاديث التي تنص على حقية أمير المؤمنين عليه السلام في تولي الأمر، وخوفا من نشر فضائله على الملأ، رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا قال فيه كما زعموا: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وأحاديث أخرى كلها زورت على رسول الله صلى الله عليه وآله لحرف الحقيقة، بل إن الخليفة الثاني توعد كثيرا من الصحابة ممن كانوا يروون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وطلب منهم كما فعل الخليفة الأول جمع الأحاديث التي بين أيديهم، ثم قام بتمزيقها وحرقها. ولكنه في ذات الوقت سمح لكعب الأحبار اليهودي وتميم الداري النصراني بأن يتحدثوا بخرافات أهل الكتاب. وبعد أن أبعد آل البيت عليهم السلام عن القيادة السياسية والفكرية، وحضر تدوين الحديث حتى عهد عمر بن عبد العزيز، لم يكن أمام الأمة التي انحرفت إلا الاتجاه إلى الأحبار والرهبان لمعرفة القصص والأحداث التي جرت على الأنبياء السابقين، واستغل هؤلاء بدخولهم الشكلي في الإسلام الأمة الإسلامية بوضع أحاديث مزورة عن النبي صلى الله عليه وآله توافق معتقداتهم وتخرب الإسلام من الداخل. ومن أشهر هؤلاء كعب ابن ماتع الحميري، وتميم بن أوس الداري، وعبد الله بن سلام الإسرائيلي، وطاووس بن كيسان الخولاني، ووهب بن منبه الصنعاني، ووليد بن الأعسم اليهودي، وعبد الكريم ابن أبي العوجاء، وابن المقطع صاحب كتاب ألف ليلة وليلة، وصاحب كتاب كليلة ودمنة، وأبو شاكر الديصاني، ووهب ابن كبير أبو البختري. قال المرتضى قدس سره في أماليه: لما قبض محمد ابن سليمان والي الكوفة من قبل المنصور على ابن أبي العوجاء وأحضره للقتل وأيقن بمفارقة الحياة، قال: انظر ماذا يقول ابن أبي العوجاء: لئن قتلتموني فقد وضعت في أحاديثكم 4000 حديث مكذوبة. وكان وهب بن كبير أبو البختري قاضيا، وفيه يقول الشاعر: ويل وعول لأبي المختر إذا توافى الناس في المحشر. والحقيقة أن هذا كان مخطط من أصحاب السقيفة لحرف الناس عن أهل البيت عليهم السلام وقيادتهم للأمة. هذا ما أردنا أن نوضحه عن أسباب أو عوامل التشتت الفكري في الأمة. الآن ما الذي حدث بعد هذا التشتت؟ حدثت عدة مذاهب في العالم الإسلامي وهي مذاهب اعتقادية كلامية. أبرز هذه المذاهب سنتعرض لها بشيء من التفصيل. أول مذهب هو مذهب الخوارج الذين انشقوا عن جيش الإمام علي عليه السلام بعد خديعة التحكيم في معركة صفين، وطرحوا أول مسألة كلامية على بساط الجدل بين المسلمين هي مسألة حكم مرتكب الكبيرة وما يتفرع عليها. وسجلت الفترة الواقعة بين أواخر خلافة علي عليه السلام وأوائل سلطنة معاوية بن أبي سفيان بداية المجادلات الكلامية بين المسلمين وانعقاد مجالس المناظرة في المدينة والبصرة ودمشق وغيرها من المدن الرئيسة أنذاك. وقد انشعب الخوارج إلى عدة فرق أبرزها العجاردة والأزارقة والنجدية والصفرية والعباضية، ولم يبقى من هذه الفرق إلا العباضية الذين يتواجدون في عمان وفي بعض دول شمال أفريقيا. ورغم اختلافات الخوارج وتعدد فرقهم إلا أنهم اشتركوا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إكفار علي عليه السلام وعثمان والحكمين، الحكمان هما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص وأصحاب الجمل أي عائشة وطلحة والزبير وكل من رضي بالتحكيم. النقطة الثانية التي اشترك فيها الخوارج هي إكفار مرتكب الذنوب، كل من يرتكب ذنبا في رأي الخوارج هو كافر. النقطة الثالثة هي إيجاب الخروج على الحاكم الجائر، يعني من عقيدة الخوارج هي الثورة على الحاكم الجائر. وكان لكل هذه الفرق مجالس كلامية في جميع أصقاع الدولة الإسلامية أنذاك، وبناء على ذلك وجدت بعض المجالس التي ترد على ادعاءات الخوارج. من أشهر هذه المجالس هو مجلس محمد ابن الحنفية رضوان الله عليه ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومجلس الحسن البصري الحسن بن يسار البصري. كان الحسن يعتقد بأن مرتكب الكبائر مؤمنون إلا أنهم فسقوا بارتكابهم الكبائر. هذه الفرقة الأولى من فرق المسلمين، الفرق الكلامية. الفرقة الثانية هي فرقة المعتزلة، والحقيقة أن فرقة المعتزلة هم تلاميذ الحسن البصري الذي ذكرناه آنفا، ولكن مؤسسها واصل بن عطاء حين بلغ مرتبة من العلم اعتزل الحسن البصري، فقال عنه اعتزلنا الرجل فسموا المعتزلة من ذاك. ولاحق بالحسن بواصل بن عطاء عمرو بن عبيد فتعاون على وضع أسس هذه الحركة الفكرية، وتسمى المعتزلة إضافة إذا هذا الاسم بالعدلية لأنهم يعتبرون العدل أصلا من أصول الدين. وكان اعتزال واصل بن عطاء يدور على أربع قواعد. أولا نفي الصفات الخبرية. نفي الصفات الخبرية يعني أي صفات لله سبحانه وتعالى يعتبرها منفية، الصفات الخبرية. القول بالقدر أي بالاختيار أي أن الإنسان مختار. القول بالمنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين. بما أن الخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، المعتزلة يقولون بأن مرتكب الكبيرة هو لا فاس لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. النقطة الرابعة إيجاب الخلود في الدار على من ارتكب الكبيرة. المعتزلة في عقيدتهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتوب منها فيجب أن يدخل النار، يعني يوجبون، نحن الشيعة نوجب وفاء الله سبحانه وتعالى بوعده، لأن الحكيم لا يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. من حكمة الله سبحانه وتعالى لا يليق بشأنه أو بجلاله إلا أن يوفي بوعده. أما وعيده يعني الله الوعد هو الوعد بالثواب والوعيد هو الوعيد بالعقاب. نحن لا نقول بوجوب أن الله سبحانه وتعالى يوفي بوعيده، لأن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى، من اللائق بالله سبحانه وتعالى أن يعفو لا أن يعاقب. فلو أن الله سبحانه وتعالى عفا فهذا شأنه. أما المعتزلة فيعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يوفي بوعيده، يجب أن يعاقب مرتكب الكبيرة، هذا رأيه. وانقسمت مدرسة المعتزلة بصورة عامة إلى مدرستين، مدرسة بغداد ومدرسة البصرة. وتختلف مدرسة بغداد عن مدرسة البصرة بأنها تفضل عليا عليه السلام على الخلفاء، ولكنها بقيت تعتبره خليفة رابعا. وبدأت مسألة كلامية وهي: هل يجوز تقديم الفاضل المفضول على الفاضل؟ يعني هم يعتبرون أن الإمام علي عليه السلام أفضل من أبي بكر وعمر، ولكن يقولون لمصلحة جاز تقديم المفضول على الفاضل، وهذا يناقض عقيدتهم، لأنهم يدعون أنهم يستخدمون العقل في مسائلهم وفي اعتقاداتهم، والعقل لا يقبل بتقديم المفضول على الفاضل، ولكنهم خالفوا في هذه المسألة. أما أهل البصرة فمنهم من يفضل عليا، ومنهم من يفضل الخلفاء، ومنهم من يفضل عليا عليه السلام. اجتمعوا تقريبا، اتفق كل المعتزلة في المدرستين على تفضيل علي عليه السلام على عثمان، إلا الجاحظ الذي كان يفضل عثمان وهو من مدرسة البصرة. والفكر الاعتزالي في حقيقته يستمد كثيرا من آرائه من المسائل العقلية، ولم يبقى الفكر الاعتزالي في الدولة الإسلامية بعد فتنة خلق القرآن، لأن الخليفة المأمون حين تولى السلطة كان أكثر حاشيته من المعتزلة، فأظهروا مسألة خلق القرآن وأجبروا الأمة على الاعتقاد بها، ومن كان يخالف من الفقهاء تضرب عنقه، إلى أن ثم جاء دور المعتصم ثم الواثق، إلى أن جاء دور المتوكل الذي انقلب على المعتزلة وقال بأن القرآن غير مخلوق، وأنهى دور المعتزلة مما أدى إلى أفول مذهبهم، ولم يبقى منه أثر يذكر. المذهب الثالث هو مذهب أهل الحديث، وأهل الحديث هم مجموعة من الفقهاء في حواضر العالم الإسلامي المشهور آنذاك كالمدينة ومكة والبصرة والشام ومصر والقيروان والأندلس وبغداد. هؤلاء يختلفون في مذاهبهم الفقهية ولكن اعتقاداتهم واحدة، وفي نفس الوقت هم على مرتبتين. المرتبة الأولى كانوا يدققون في الأحاديث ولا يقبلون الأحاديث التي أسانيدها ورواتها غير موثقين والتي متونها غير صحيحة، وهناك فريق آخر كان يقبل الحديث على عواهنه مهما كان، حتى لو كان حديثا ضعيفا أو مكذوبا، وهؤلاء سموا بالحشوية، الذين اعتبروا كل ما ورد من أحاديث هي أحاديث صحيحة، وكل ما ورد فيها هي أمور جاء بها الشرع ويجب الالتزام بها واعتبارها أمور توقيفية. المذهب الكلامي الرابع هو الإمامية. في الحقيقة أنه لا يصح جعل الإمامية مذهبا من هذه المذاهب، لأن الإمامية هي دين علي عليه السلام، ودين علي هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الإسلام. ولكن بناء على التقسيمات الموجودة في المناهج اعتبر الإمامية مذهبا من المذاهب، ففي حقيقة الأمر أن الإمامية ليست مذهبا بل هي الإسلام الحق، وما عداها هي المذاهب التي جاء بها المنحرفون. من أشهر متكلم الإمامية وسبق أن ذكرناهم في المقدمة هم هشام بن الحكم ومؤمن الطاق وهشام بن سالم الجواليقي ومحمد بن حكيم ومحمد بن الطيار وابن حمزة وعلي بن منصور ويونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان. وهناك مذهب آخر هو المرجئة. هؤلاء المرجئة يعتقدون بأن الإيمان القلبي وحده يكفي دون العمل، أي أن الإنسان إذا مات وهو موحد حتى ولم يصلي ولم يصوم ولم يؤدي أي عمل فعمله صحيح لأنه مؤمن. وأول من بدأ هذا الفكر هو غيلان الدمشقي، واعتمدوا في ذلك على قوله تعالى حاكيا عن فرعون: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. هذا إذا كان مذهبه مقتبسا من الإرجاء كما يقال، أو التأخير وإعطاء المهلة، أو من الرجاء، يعني هم يرجون رحمة الله على إيمانهم فقط دون العمل، هذا ما يدعون إذا كان المسألة مشتقة من الرجاء. والحقيقة أن رأيهم هو أنهم يعتبرون الإيمان القلبي والإيمان باللسان والقلب دون العمل هو كافي للخلاص من عذاب يوم القيامة. وهؤلاء لم يتحددوا في منهج معين أو في مذهب معين خالص، بل هناك بعض المذاهب الإسلامية التي ذكرناها أو التي سنذكرها أيضا بعض أفرادها يؤمن بالإرجاء وإن كان في عقائده يتبع تلك المذاهب. المذهب الآخر هو مذهب المجبرة، والحقيقة أن المجبرة هم الطرف المقابل للمعتزلة، لأن المعتزلة يؤمنون باختيار الإنسان لأفعاله وبأن الإنسان يفعل فعله مستقلا عن الذات الإلهية. أما المجبرة فيقولون بأن أفعال الإنسان لا يفعلها الإنسان بذاته، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال الإنسان، واستندوا إلى قوله تعالى: وخلقكم وما تعملون. أول فرقة صرحت بالجبر الخالص هي الجهمية، أتباع الجهم ابن صفوان. وهناك فرق كثيرة مثل الضرارية والبكرية والبطيخية، وهذه كلها فرق منقرضة حقيقة، ولكن الفكر بقي. الآن الأشاعرة هم من المجبرة وسنأتي لهم، والمجسمة وهم الذين يصرحون بأن الله جل جلاله جوهر وجسم، معتمدين على ما ورد في صحيح البخاري: إن الله خلق آدم على صورته. وأول من صرح بذلك هو محمد بن كرام رئيس الفرقة الكرامية. والحقيقة أن ابن كرام كان إماما لطائفتي الشافعية والحنفية، يعني إمام من الناحية الفقهية لطائفتي الشافعية والحنفية، ولكنه في الناحية الكلامية هو صاحب مدرسة خاصة هي المدرسة الكرامية التي تقول بالتجسيم. والفرقة النجارية هم أيضا من المجبرة، ولكنهم يخلطون بين عقائد أهل الحديث وعقائد المعتزلة، ولذلك اعتبروا فرقة مستقلة. فقد وافقوا أهل الحديث في الجبر مع الكسب، ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات ونفي الرؤية وخلق القرآن. كل هذا أحدث في العالم الإسلامي فتنة خلق القرآن والفتن الأخرى التي كانت تحدث بين أصحاب هذه الفرق، والتي سالت من جرائها دماء المسلمين وأدى إلى تأخر المسلمين وأفول شمسهم وسيطرة الأجانب عليهم. الأشاعرة، الأشاعرة أصلا أبو الحسن الأشعري هو كان معتزليا من تلاميذ أبي علي الجبائي، وأبي علي الجبائي وابنه أبو هاشم الجبائي هما صاحبا مدرستين في الاعتزال، وهم من معتزلي أو من معتزلة بغداد. وكان أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري تلميذا لأبي علي الجبائي، ولكنه أعلن براءته من الاعتزال في مسجد الكوفة، ورقى كرسيا يوم الجمعة ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه نفسي، أنا فلان بن فلان، كنت قلت بخلق القرآن، يعني أنا جيت ويا المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، وأن الله لا يرى بالأبصار والذين ينفون الرؤية، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، أي أن الإنسان هو الذي يفعل أفعاله، وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة. ثم أنشأ مذهب اعتقادي، هذا مذهب الأشاعرة هو المذهب الباقي في العصر الحديث. الآن في عصرنا الحاضر هناك مذهبان كلاميان هما اللذان يعتقد بهما غالبية المسلمين، هو مذهب الإمامية ومذهب الأشاعرة. المذاهب الأربعة اللي هي الحنفية والحنبلية والمالكية والشافعية، هاي المذاهب الفقهية مذهب الكلامي هو مذهب الأشاعرة الذي جاء به أبو الحسن الأشعري. لكن بالنسبة للمذاهب الأخرى انقرضت. لكن مذهب أهل الحديث أحيا رجل في القرن السابع الهجري، هو فقيه حنبلي اسمه أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية الحراني. هذا الرجل اعترض، الوحيد الذي ظهر حينما أصبح الطائفة السنية بأجمعها تعتنق المذهب الأشعري، ظهر هذا الرجل في القرن السابع وقام بإحياء عقائد أو بعض عقائد أهل الحديث، ومن ضمنها التشبيه والصفات الخبرية، وهاجم التأويلات التي ذكرها الأشاعرة في كتبهم. يعني أحب أوضح الصفات الخبرية، مثلا بالقرآن يد الله فوق أيديهم، فهو يقول ما طول مذكورة يد، فهذه صفة لله سبحانه وتعالى بس بلا كيف، احنا ما نعرف شلون. المهم لأنها وردت في القرآن يعني هو لا يجوز تأويل هذه الصفات، يعتبر هذه الصفات حقيقية وليست مؤولة، ولكن حين يسألون عنها يقولون لا نعلم بلا كيف. ولم يكتف ابن تيمية بذلك، يعني ابن تيمية أضاف على عقائد للحديث عقائد جديدة مثل تحريم اعتبار زيارة الرسول والأولياء، هاي بدعة وشرك، والتبرك بآثارهم والتوسل بأهل البيت والصالحين أيضا بدعة وشرك ومضادة للتوحيد، وأنكر كثير من الفضائل المروية في الصحاح والمسانيد في حق أهل البيت عليهم السلام، حتى التي رويت في مسند إمامي أحمد بن حنبل، وقام بترويج الفكرة العثمانية. طبعا الفكرة العثمانية أول من بدأها هو الجاحظ الذي هو معتزلي، ألف كتاب العثمانية الذي يفضل فيه عثمان على الإمام علي عليه السلام، ورد عليه القاضي المعتزلي عبد الجبار بكتاب اسمه نقض العثمانية، أي نقض جميع آراء الجاحظ. وهذان الكتابان غير موجودين حاليا، ولكن نجد نتفا منهما في كتاب شرح النهج لابن أبي الحديد. من يقرأ كتاب شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي يرى أن كثيرا من آراء الجاحظ مطروحة في هذا الكتاب، وأيضا الردود التي رد بها القاضي عبد الجبار على الجاحظ، هذه الآراء والردود عليها موجودة في كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي. فابن تيمية أحيا ما طرحه الجاحظ من تفضيل عثمان على الإمام علي عليه السلام، والتنقيص من الإمام علي عليه السلام، وإشاعة بغضه وعناده، وتأسس بذلك الفكر السلفي. ولكن ابن تيمية في ذلك الوقت حورب من جميع علماء الإسلام وأدخل السجن حتى مات في سجنه، وانتهت فكرته ولم يتبعها إلا القليل من تلامذته أمثال ابن قيم الجوزية. ولكن هذه الفكرة أحياها رجل في القرن الماضي أو في القرن التاسع عشر أو في أوائل القرن العشرين، هو محمد العفو في أوائل في القرن العشرين هو محمد ابن عبد الوهاب النجدي. هذا الرجل اتبع جميع أفكار محمد ابن تيمية وأضاف إليها، وهو الذي قاد الحرب على المسلمين في بلاد الحجاز بمعاونة آل سعود الذين وجدوه خير مساعد لهم في السيطرة على بلاد الحجاز، وأيضا بمساعدة الاستعمار البريطاني لمحاربة العقيدة الإسلامية. حاليا المسلمين ينقسمون من الناحية العقائدية إلى الإمامية والأشعرية بصورة عامة. أغلب المسلمين، هناك طوائف قليلة من المسلمين متفرقة مثل الزيدية في اليمن والعباضية في سلطنة عمان وفي شمال أفريقيا، والوهابية في الحجاز، والإسماعيلية في شمال أفريقيا والهند. الزيدية هم يؤمنون بالأئمة سلام الله عليهم إلى الإمام زين العابدين، وبعد الإمام زين العابدين ابنه زيد ابن علي عليهم السلام الذي ثار على الأمويين في الكوفة، وبعد ذلك يؤمنون بالإمام الذي تتوفر فيه شروط ثلاثة: أولا أن يكون من ولد علي وفاطمة، وثانيا أن يكون عالما، وثالثا أن يقوم بالسيف. فكل من توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة يكون إماما عند الزيدية. العباضية من الخوارج في سلطنة عمان، هؤلاء خففوا من غلوائهم، وبالحقيقة بالوقت الحاضر لا يعلنون كفر أمير المؤمنين سلام الله عليه، علما أنهم يتبعون أسلافهم من الخوارج الذين حاربوا أمير المؤمنين عليه السلام. أما الوهابية فتعلمون من هم الوهابية، لا حاجة إلى الشرح عنهم. والإسماعيلية يؤمنون بالأئمة إلى حد الإمام الصادق سلام الله عليه، ثم إلى ابنه إسماعيل ابن الإمام الصادق، ثم بعده عدد كبير من الأئمة إلى وقتنا الحاضر. بالنسبة للزيدية، أعيد، الزيدية لهم ثلاث شروط في الإمام، طبعا يعترفون بأربع أئمة: الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام زين العابدين وبعده زيد عليه السلام. إلى أئمة الشروط الثلاثة يشترطونها الزيدية: أن يكون من ولد علي وفاطمة، سواء من ولد الحسن أو من ذو الحسين، ما عندهم فرق، وأن يكون عالما، وأن يقوم بالسيف، ثلاث شروط. الإسماعيلية كل ما جاء من نسل إسماعيل فهم أئمة. الإسماعيلية يؤمنون بعصمة جميع أئمتهم حتى الموجودين بالعصر الحاضر. أما الزيدية فلا يؤمنون إلا بعصمة أصحاب الكساء عليهم السلام، أما باقي الأئمة عندهم فليسوا معصومين. بالنسبة للزيدية أغلب أفكارهم قريبة من المعتزلة العقائدية، أما مذهبهم فمذهبهم الفقهي يتبعون مدرسة الرأي لأبي حنيفة، أكثرهم يتبعون المذهب الحنفي في الفقه مع الاجتهادات، يعني هم لديهم اجتهادات، علماء مجتهدون، ولكن أساس مذهبهم هو مدرسة الرأي لأبي حنيفة. أما الإسماعيلية فلا يعرف عنهم شيء، لأن أكثر أفكارهم أفكار باطنية غير ظاهرة للعيان. هذه لمحة تاريخية عن جميع الفرق الإسلامية، والمقدمة أعتقد انتهت، فإحنا نحاول من غدا ندخل في صلب الموضوع، صلب الموضوع في الفصل الأول من معرفة أصول الدين. إن شاء الله غدا نحاول ناخذ جزء من ناخذ الفصل الأول بكامله إن شاء الله، ونحاول نوضحه لكم. فملخص سريع لما أخذناه من مواضيع: أول شيء أخذناه هو تعريف علم الكلام، وقلنا علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود خالق الكون وصفاته وأفعاله، يعني موضوع العلم اللي نبحث به هو إثبات وجود خالق الكون وصفاته، أو أنه علم عن طريق هذا العلم نستطيع إثبات العقائد الدينية للغير بإيراد الحجج ودفع الشبه. غاية هذا العلم قلنا إلا غايتين: غاية تنويرية، أنه الإنسان المسلم يطور فهم الإيماني حتى يكون على اطلاع تام بمفاهيم عقيدته، والغاية الثانية دفاعية، أنه بعد أن يفهم عقيدته ويعرفها راح شنو يدافع عن هاي العقيدة بما عنده من حجج وأدلة. هاي غايتين. فائدة علم الكلام قلنا إلى خمس فوائد: الفائدة الأولى أنه الطالب راح يصير عنده قوة نظرية ومعرفة فكرية، راح توصل إلى مرحلة اليقين، بحيث هو أمام نفسه الإنسان ويا نفسه من يناقش أي فكرة ومعتقد بها اعتقاد جازم ومتيقن بها فراح يزداد إيمانه. الفائدة الثانية قلنا أنه حتى من يتعلم هاي الأفكار والعقائد والحجج والأدلة راح يحاول يرشد الضالين اللي يؤمنون بنفس فكرة وحاول شنو أن يدحض المخالفين لفكرة. الفائدة الثالثة راح يحفظ قواعد الدين، لأنه الإنسان من يقوم بالدفاع عن الدين راح يؤدي إلى حفظ قواعد الدين ودرء الشبهات عنه. الفائدة الرابعة أنه راح يعرف بأن فروع الإسلام هي مبتنات على أصول الدين، لأنه مثلا الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس هاي أحكامها منين؟ مبناها الرئيسي مستند على اليمن على العقيدة. بدون العقيدة لا يستطيع أن يستنبط أو يستند على أحكام فقهية وشرعية. بما أنه إحنا عقيدتنا بأهل البيت فراح استنباطنا من يصير من أحاديث أهل البيت، لأنه إحنا لو ما نؤمن بأن أهل البيت معصومين ما استنبطنا أحكامنا الشرعية من أحاديث وروايات أهل البيت. فإذا هذا أثر للعقيدة، واضح؟ هذا بعض الأثر. والفائدة الخامسة أنه أنا بهاي العقيدة، العقيدة إذا كانت العقيدة صحيحة فالأعمال صحيحة، لأنه العقيدة تتبع الإيمان الصحيح. هسه مثلا الكافر المسيحي لو صلى وصام هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لأن الأساس الأول هو الإيمان، أؤمن بالعقيدة ثم أبدأ بتطبيق الأعمال. بغير الإيمان لا يمكن أن تقبل الأعمال. فإذا بعد معرفتي وتيقني للحجج والأدلة التي تثبت عقيدتي راح أؤمن، من أؤمن راح أعمالي من أعملها تكون صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الخامسة هي تصحيح أعمال الفرد. قلنا علم الكلام أهميته، ذكرنا أهميته روايات كثيرة عن أهل البيت سلام الله عليهم. قبلها ذكرنا الأنبياء كيف حاججوا مخالفيهم، كما عن نوح عليه السلام وإبراهيم وغيرهم وغيرهما من الأنبياء الذين حاججوا قومهم. وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أو وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا مرتبة علم الكلام ومعرفة الحوار والدفاع عن الإسلام هي مرتبة عالية، لأن المحاور والمدافع عن الإسلام هو في الخط الأول من المجاهدين الذين يدفعون الشبه والضلالات عن الإسلام، وأهميته أكثر من أهمية حامل السلاح. وقلنا أن أهل البيت سلام الله عليهم حثوا على مناظرة أهل الباطل والمعاندين، وإن وردت بعض الروايات التي تمنع من ممارسة علم الكلام فهذه الروايات ناظرة إلى أن من يختص بهذا الأمر ويمارس هذا الدور يجب أن يكون متمكنا من عقيدته، عارفا بالحجج والأدلة التي يستطيع بها الدفاع عن العقيدة، وعارفا بمواطن ضعف الشبهات التي يطلقها الخصوم. وتحدثنا عن أسماء هذا العلم فيسمى بأنه علم أصول الدين، لأنه يدرس أصول الدين وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة حسب مذهب أهل البيت عليهم السلام. ويسمى بعلم التوحيد والصفات، وهو من باب تسمية الكل بجزئه الأهم. ويسمى بالفقه الأكبر، لأن الفقه الأكبر هو لأنه هو مصدر الفقه الأصغر، كما قلنا في الفائدة الرابعة بأن فروع الدين هي مستنبطة وفق مبنى أصول الدين، فأصول الدين هي الفقه الأكبر الذي تضبط أعمال الفرد حسب هذا الاعتقاد. ويسمى بعلم النظر والاستدلال، لأنه يعتمد على النظر والاستدلال، لأن إثبات هذا العلم يتم عن طريق الحجج والأدلة التي هي نظر واستدلال. والاسم الآخر المشهور وهو علم الكلام، وذكرنا بعض الأسباب في تسميته باسم علم الكلام. فقلنا لأنه كان العلماء السابقون حين يؤلفون كتبهم يكتبون في داخله كلام في التوحيد أو كلام في القدرة أو كلام في كذا، فسمي بعلم الكلام. أو لأن الماهر في هذا العلم هو الذي له قوة الكلام مع الآخرين، أو لأن أدلته قوية، هذا العلم أدلته قوية فصار كأنه هو الكلام وغيره لا كلام، أو لابتدائه بالأدلة القطعية التي لا يمكن الاعتراض عليها فأصبح أشد تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه فسمي بالكلام، أو أن أشهر مسألة بحث عنها هي مسألة كلام الله أي خلق القرآن وعدم خلقه، أو أن وجه تسميته وما روي عن مالك وأبي حنيفة، وقلنا أن هذا مردود لأن الإمام الصادق ورد في كلامه ذلك وهو أستاذهما وأسبق منهما. والسبب الأخير الذي ذكره الجاحظ انتصارا لأتباعه من المعتزلة أو أقرانه من المعتزلة، فقال بأن المعتزلة لأنهم كانوا أقدر الناس في الكلام فسميت صناعتهم بالكلام وسموا بالمتكلمين. هذه الاحتمالات لتسمية علم الكلام، هذا ما ذكرناه في الدروس السابقة، ثم ذكرنا اليوم عوامل تشتت الفكر في الإسلام، ثم الفرق الإسلامية المختلفة والمدارس الكلامية الإسلامية على مر العصور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.